وجل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كلامنا في اللقاءات الماضية كيف نطبق عوامل الثبات فينا معشر المسلمين، وذكرنا عوامل الثبات عند الصحابة، بعد ذلك كيف نطبق عوامل الثبات فينا. تكلمنا قلنا التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال الكتاب والسنة، بعد ذلك أن الله عز وجل على كل مالك خالق كل شيء ومالك ومدبر أمره، بعد ذلك أن الله تعالى محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، بعد ذلك أن الله تعالى يؤيد وينصر من لجأ إليه ولاذ بحماه وصدق رسله وآمن بهم. هذا معلم عظيم من معالم التربية، وهو أن الذي يعتصم بالحق ويتبع يؤيد من الله عز وجل. وهناك فرق كبير بين حينما نسمع هذا الكلام وبين من شاهدهم رأي العين، هنا الفرق الكبير. ومن أجل هذا كما ذكرت لكم قبل ذلك أن نبي الله موسى بن عمران لما أخبره ربنا عز وجل أن قومه عبدوا العجل قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هذا لما كان عند ربه عز وجل ولما جاء موسى لمقاتنا إلى آخر الآيات. بعد أن نزل نبي الله موسى ورأى قومه عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. شيخ الإسلام يعلق ويقول ففي هذا دليل على أن تأثير الخبر على المخبر مهما كان المخبر صادقا لا يكون كتأثير الخبر عليه إذا رآه، وليس هذا طعنا في المخبر ولكن هذه طبيعة البشر. وضحت؟ كذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما شاهدوا التأييد من الله لكل من انصاع إلى الحق تربوا وأيقنوا أن الرجل إذا انصاع إلى الحق سيؤيد من الله عز وجل. ودي يا أخوانا سنة كونية عظيمة ومعلم من معالم التربية نتضارسه سويا ويكون له تأثير في واقعنا، وهو إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله، وإن شئت قل من ثمرات الاتباع التأييد من الله. دي نتعلم عليها أنا وأنت، بحيث ننصاع للحق ونتبع وسيأتينا التأييد من حيث لا نشعر، لأن ما يجعل العبد يتزعزع عن الاتباع أو يفكر في الانصياع للحق يخشى تقلبات الحياة ويبدأ يعني يفكر في القياسات عن طريق النواميس الكونية، وده خطأ، لأن احنا بنقول التأييد سيأتيك من الله. طيب فإذا أتاك التأييد من الله ما تسألش عن أي شيء قط، فالذي خلق الأسباب والذي رتب عليها المسببات هو الذي يؤيدك، يبقى بناء على ذلك ما فكرش غير كده. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالواقع العملي وأخبرنا عنه ربنا عز وجل في كثير من القصص القرآني. طيب يبقى أنا في حياة الدنيا لي مهمة واحدة، إيه هي؟ أتبع أنصاع للحق. بعد ذلك ما يترتب على ذلك وافتقاري إلى الله وأن الله عز وجل سيتولاني لابد أن يكون عندي عقيدة. ولكن الإشكالية عند البعض إن ممكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ولكن كون أن العبد ينصاع للحق ويتبع ويخذل من قبل الله هذا مقطع باستحالته، لأن هذا عياذا بالله من سوء الظن بالله. ولكن ممكن التأييد يتأخر قليلا أو يتأخر كثيرا لحكمة يعلمها الله عز وجل. ولنأخذ بعض الأمثلة بشيء من البسط والتفصيل بحيث تعرف مهمتك في الحياة. أنا بنصاع، أنا بتبع الدليل بفهم سلف الأمة، ولي سلف في كل مسألة أقولها وفي كل فعل أفعله، كما قال البربهاري رحمة الله عليه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فأنا بتكلم بناء على كلام الأئمة. نبي الله موسى بن عمران، نعم، فين ده البربهاري مش شيخ الإسلام؟ اللي هي يعني أرجو ألا تؤخر السؤال، لأن برضو لا ما ينفعش طبعا. بنقول إيه؟ ده معنى كلامه، أما نص كلامه موجود عندي ممكن أمليه عليك. شيخ الإسلام يفرق بين أمرين: بين أن يعلم الإنسان بخبر عن طريق نقل الغير، وبين أن يشاهد الخبر بحواسه. تأثير الخبر على من رآه بحواسه أشد من تأثير الخبر لمن استمعه، وليس هذا طعنا في المخبر، ولكن هذه طبيعة البشر. نبي الله عز وجل موسى بن عمران أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، ما تكلم. فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وجدهم يعبدون العجل، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ففيه دليل على أن المخبر إذا أخبر بخبر لا يتأثر كتأثره إذا شاهد الخبر، وليس في هذا دليل على الطعن في المخبر، ولكن هذه طبيعة البشر. معنى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا أخوانا ركزوا معايا في المعلم ده، بحيث لما تسمع بعض القرارات والقوانين ما تشغلش بالك. الله عز وجل ينصر دينه بنا وبغيرنا، ولكن المهمة التي وكلت بك أن تنصاع للحق، أن تتبع ولا تخالف مهما دعتك الحماس والحمية إلى المخالفة، لأن المخالفة لا يأتي من ورائها خير قط. نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أمره ربنا عز وجل بالخروج من مصر بنص القرآن في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أسر الإسراء لا يكون بليل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. مش هذا النص؟ خرج نبي الله موسى بن عمران ومعه قومه من مصر متجها إلى بلاد الشام عبر البحر الأحمر اللي هو بحر القلزم كما مكتوب في الكتب. طيب، مشى نبي الله موسى بليل، فعلم فرعون بخروجه فأرسل في المدائن حاشرين فأتبعوهم مشرقين. طيب، أي أن فرعون وقومه أدركوا نبي الله موسى وقومه مع شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وده بمقاييس الدنيا، كما قال القائل: البحر أمامنا والعدو من خلفنا، طب ماذا نصنع؟ انتبهوا أخواني. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كان رد من نبي الله موسى قال: كلا، انتبهوا، بهو المحن والإحن تظهر ما عند الرجل من الإيمان، ومن أجل هذا نتربى حتى إذا قدر ربنا علينا لحكمة النزول محنة أو شدة أو بلية نكون مستعدين لقبول هذا الأمر. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. هنا نبي الله موسى اتبع، ومعنى الاتباع أي أنفذ الأمر بما دلت عليه الألفاظ الشرعية وبما قاله السلف الصالح، يبقى اتباع. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، مش هذا النص؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كما درسنا في علم الفيزيقا وخصائص المياه التي أوجدها الله عليه قصية الاستطراق، وخبرك الاستطراق ضع شوية مية يمشوا فين؟ إلى الأسفل، معروف. وكلما هناك كان سفل تسري الماء، أما أن ولذلك المية يقول من خصائصها عدمة اللون والرائحة والطعم، واخد بالك أنت زي، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه، دي خصائص المية، الخصائص الفيزيقية للمية، واخد بالك تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. يعني المية دي هنا إيه؟ شكل الكوباية. طب وضعتها في إناء مربع تأخذ شكل، خاصية الإيه؟ الاستطراق في الماء. طيب، فلما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن اضرب بعصاك البحر، هنا يا أخوانا ليس للعقل مجال عند ورود النص الشرعي، وهذا لابد أن تعلموه وتعلموه القوم. ما فيش هناك علاقة بين العقل وعند ورود النص الشرعي، افعل خلاص امتثل للأمر. طيب العقل هنا لا يستوعب، ومذ متى والعقل يستوعب؟ ومذ متى؟ ودي المشكلة السائرة بين الناس وابتدعها الجهمية وما زالت، وخدوا بالكم بتزداد. انتبهوا مع السيولة الفكرية وصفحات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية بتزداد، فأرجو أن تعلموها جيدا وتعلموها القوم. عند ورود النص الشرعي ليس للعقل مجال. ممكن العقل يتكلم في دلالة النص، هل هي دلالة عقلية؟ هل هي دلالة ظنية؟ هل هو ظاهر فاسد إلى غير ذلك؟ أما إن دل الدليل على الفعل ولا مندوحة للخروج من الفعل فلا دخل للعقل مطلقا. اضرب بعصاك البحر، اضرب فعل أمر بعصاك، بقى حرف جر والعصا متعلق به، البحر مفعول به. طيب هنا تحقيق الاتباع، تحقيق الاتباع. لذلك القاعدة العظيمة اللي احنا أخذناها من كلام أهل العلم وهي عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد مسوغا لترك العمل بالنص، تحفظ وتنقل. معايا يا مشايخ؟ انتبهوا، حاضر. عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك اتباع النص. والعلاقة ديت، القاعدة ديت يا اخوانا لما تخفى على البعض يبدأ يتكلم بكلام لا يليق عند استماعه للنص الشرعي. احنا أمرنا بالاتباع، اتباع الله عز وجل واتباع الرسول واتباع السلف، دي أنواع الاتباع المحمود الذي ورد في القرآن، اتباع الحق وهو الله، اتباع الرسل، اتباع الصالحين، واخد بالك؟ أمرنا بالاتباع. طيب ما العلاقة بين النص والحدث؟ العقل ما استطاع أن يستوعبه، خلاص بأترك العقل وأبدأ أسلم للنص بالاتباع. هذا إن دل على شيء يدل على عمق الإيمان في قلب الشخص. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، الشرع المطهر أمرنا بعدم لبس الذهب معشر الذكور، خلاص بتبع. طب وإيه اللي فيه؟ ما الذهب من الفلزات والفضة من الفلزات، واخد بالك أنت إزاي؟ والتركيب واحد، بس دي ذرة بتختلف عن ذرة، أو جزء بيختلف عن جزء. نقول لك والله ده بمقيسك أنت، ولكن الشرع أمر بعدم لبس هذا وبلبس هذا، يبقى أنا بتبع وبنصع للحق، وليس ثم تدخل للعقل في هذا الأمر. ومن أجل ذلك لما ذهبت بنو إسرائيل إلى نبي الله موسى بن عمران بعد أن قتل منهم قتيل ولم يعلموا بقاتله، فاتهموا قبيلة لأنهم وجدوا الجثمان فيها، فبدأوا في النزاع والاختلاف حتى هموا بسل السيوف، فقال عقلاؤهم علام الاقتتال ونبي الله بين أظهركم. فذهبوا لنبي الله موسى، حصل كت وكت، وشوف لنا من اللي قتل ده. فأوحى الله إلى نبيه أن قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما استوعبوا العلاقة بين النص والحدث، فقالوا أتتخذنا هزوا. ده الإشكال، وده نفس الطريق يا أخوانا. المسلك التحزب مسلك غير شرعي لرجوع السيادة والريادة للشريعة، ما استوعبش لعقله الردي، فبدأ يأتي بحجج وبشبهات ليروج لبدعته الضالة. هو ده مشكلتنا في مصر، ركزوا معايا، عدم إدراك العلاقة بين الإيه النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، لأن العقل مداركه محدود. اذبحوا بقر، قالوا أتتخذون هزوا، لما؟ قال لك احنا جايين نسألك عن قتيل، ما طلبنا منك طعاما ولا شرابا، واخد بالك انت ازاي؟ فكيف تأمرنا بهذا؟ ما هذا من قصر العقول. يعني لما نقول، لما واحد يتكلم بقى من الجماعة اللي هم ايه العقلاني، يقول لك طيب حل لي المشكلة اللي احنا فيه، أقول له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. يقول لك ازاي؟ ألم. ما هي دي السنة الكونية، هذه هي السنة الكونية، نغير ما بأنفسنا من غش وخداع ومكر وحقد إلى غير ذلك، يغير ربنا عز وجل علينا الولاء، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ما يستوعب لعقلك الردي لعدم الفقه وعدم الفهم. هي دي أخوانا مشكلة جل المسلمين في عصرنا الحاضر، يسمع النص الشرعي بحدث من الأحداث ما يستوعبه، نقول له الشرع المطهر والنصوص متواترة على وجوب الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم بقول أو بفعل أو بتشغيل. يقول لك طب ازاي؟ أسكت بالظلم؟ أسكت على الظلم؟ طب وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طالما يتكلم بهذا الأسلوب معك خلاص نحيه، ده راجل مبتدع صاحب هوى صاحب مصلحة. ركزوا يا مشايخ، والكلام ده إن كنت أقوله لكم وأنا على علم أن الكثير أو الكل يعلمه أرجو أن ينقل، لأن مش إحنا بس المسلمين، أرجو أن ينقل. عدم إدراك العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، بل أعمل بالنص. أتتخذون هزوا؟ ما استوعبوا العلاقة. طيب لو أن الله عز وجل، لو أن نبي الله موسى قال لهم تعالوا تريدون أن تعرفوا من الذي قتل القتيل؟ طب خذوا بالكم، هقول لكم اذبحوا بقر، وبعد ما تذبحوها نأخذ حتة منها قطعة منها ثم نضرب بها الميت فيحيى بإذن الله ويتكلم عن قاتله. فإذا قال لهم ذلك يقولوا إيه؟ سمعا وطاعة. أين الإيمان بالغيب وأين الثقة في كلام المولى عز وجل؟ للأسف وكل أسف إحنا في واقعنا ممكن الواحد فينا يضرب ابنه حتى يشرف على الموت، لأنه ناقشه في أمر والواد ما استطاع أن يستوعب، أبوه مستوعب، يعني أبوه قال له بلاش تتجوز ديت يا ابني، بها وبها وبها وبها، والشرع نهانا عن ذلك. الولد ما استوعب كلام أبي فضربه أبوه، لأن لقصر عقل الولد رد على أبيه، أبوه صاحب خبرة وصاحب علم وفقه. هذا يحدث فيما بيننا، فما بالنا نعترض على شرع الله عز وجل؟ واخدين بالكم يا أخواننا؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. فنبي الله موسى بن عمران أمره ربنا عز وجل بقوله اضرب بعصاك البحر، خلاص امتثل للأمر الشرعي. طيب وبعدين؟ ده مش شغلك، سيأتيك التأييد من الله. فإذا أتاك لا تسأل عن سبب ولا مسبب ولا عن أي شيء، ولا تشغل بالك بقوة عدوك، لأن الذي يؤيد هو الله الذي بيده مقاليد الأمور. علشان كده تلاحظ في ترتيب كيف ننمي عوامل الثبات عندنا، أنا ماشي بترتيب فيه، وهو التعرف على الله ابتداء. احنا عرفنا أن الله عز وجل مالك الملك وملك الملوك، واخد بالك، وبيده مقاليد الأمور، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. كل شيء قدير ديت منضبطة عندك، ولا أنت لما سمعت بالرؤوس النووية والقنابل النووية والأسطول البحري والقطع البحرية ارتجف قلبك؟ ما هو ده المحك، هذا هو المحك. كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. كيف؟ المؤيد هو الله، يبقى ما نزعكش. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل العظيم. جيت إخوانا يستحيل أن تحدث إلا بقدرة المولى عز وجل. لذلك دلوقتي لما يجوا يعملوا مثلا ينزلوا تحت البحر، أو يريدوا مثلا يصبوا عمود خرسانة في البحر، شغلان يجيب لك بقى اسطوانة كبيرة من فلزات الحديد ضخمة جدا، ويبدأ يضعوها في البحر ثم يسحبوا منها المية، ولازم تكون بكثافة بحيث إذا نزلت في العمق ضغط المية ما لا يثنيها، شغلة طويلة. طب مقاييسكم أنتم، أما بمن بيده كل شيء فهو على كل شيء قدير وكل أمر عليه يسير. دي لازم نعتقدها كويس، ولابد أن نعرفها جيدا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية من سورة الشعراء وارجع إليه يقول: فانفلق البحر إلى 12 طريقا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل طريق. المسألة دي علميا وعقليا يحار فيها العقل. طب العقل يحيلها؟ إن أحالها فهو عقل رضي. إزاي يعني إيه بالضبط؟ طرق كده وبين كل طريق والآخر جبل من الماء، تلج؟ لا والله سايب، لأن المية ثلاث مراحل: البخار والسيولة والصلابة. لا مش صلب، ده سايب كما هو. ده مش كده وبس، قال ابن كثير: وجعل المولى عز وجل في كل جدر طيق، يعني شبابيك، حتى ينظر كل سبط إلى السبط الآخر وهم يسيرون في البحر. يبقى بناء على ذلك أنا ما أتعلمش من ديت، أتعلم بأن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله، يؤيد من الموضع وتأييد من الله، لا تنشغل. ومن أجل هذا نقول إحنا أهم على مستوانا نسلك سلوك الدعوة إلى الله بالطرق الشرعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ندعو في بيوت الله على الملأ، ونتكلم في شرع الله، ولا نخبئ شيء. ليس عندنا دروس خاصة ودروس عامة، بل كله على الملأ، يحضر معنا الكبير والصغير، العالم وغيره. لما؟ هذا هو دين الله، نسلك المسالك الشرعية. طب والنتائج؟ ما تشغلش بالك، ستؤيد من الله. وإلا انظر لبداية دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وانظر الآن تجد البون شاسع مع الإخلاص والمتابعة، تؤيد من المولى عز وجل. فلما عبر نبي الله موسى وقومه، خلاص عبروا الناحية الثانية، جاء فرعون وقومه وخبلا. فلما رأى فرعون الأمر أراد أن يتقهقر، واخد بالك، ولكن الله عز وجل علم أن هذا مطموس على قلبه، فأراد نبي الله موسى أن يضرب بعصاه البحر مرة ثانية ليرجع كل شيء إلى ما كان عليه. فنهاه ربه وقال: واترك البحر رهوا، أي كما هو، لما؟ إنهم جند مغرقون. إنهم جند مغرقون. انظروا يا إخواننا لهذه الأدلة وهذه المعاني حتى نستشعر ونسقطها على أنفسنا في الواقع. يبقى أنا رجل ممتثل، بطلع أخطب الخطبة، أعظ الموعظة بأدلة وبأصول شرعية، وبعد ذلك يستجيب الناس، هذا يسعدنا. لم يستجيبوا لحكمة يعلمها الله. أما أنني، لذلك أهل البدعة من الجماعات المنحرفة لما غفلوا عن هذا الأصل العظيم، وهو من ثمرات الاتباع التأييد من الله، غفلوا هذا الأمر فبدأوا يخترعوا وسائل محدثة لتطبيق الشريعة أو لنشر الدعوة، وخاب سعيهم وضل عملهم، فما حصلوا من ذلك إلا إنفاق المال وسيحاسبون عليه، وتربية النشأ على الميوعة والخلاعة والخنا تحت مسمى التمثيل الإسلامي. انتبهوا يا أخوانا. يبقى أنا عندي معتقد إيه؟ التبع، سيأتيني التأييد من الله عز وجل. وهذا الذي حدث لنبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والقصة متواترة، بل أشار القرآن إليها إشارة صريحة. لما تراءى الجمعان واستوت الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني 314 معهم فرسان، فرس الزبير وسفر المغداد وبعيرين، وقريش 1000. فبداية الأمر بنص التنزيل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر ولكن الله سلم. انتبهوا لدرجة أن واحد من الصحابة يقول تراهم 100، قال بل يزيدون قليلا وهم 900، زهاء 1000. طيب، اصطف الفريقان، وكان من عادة العرب يبدأ القتال بالمبارزة. تمت المبارزة والتحمت الصفوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حمي الوطيس، وبدأ يحث الصحابة على القتال. أتاه جبريل وأمره أن يأخذ كفا من الحصباء، كف من الحصباء بأمر من الله عز وجل، وأمره أن يلقيه في القوم مسميا باسم الله. هنا العقل يقف. ما هو الكف من الحصباء، الحصباء اللي هي بلغة الخرسانة السنة، واخد بالك انت، كف من الحصباء. طيب ده القتال بدأ، يعني لو انا هرمي كده ممكن الرمية يكون دبر واحد من المشركين، ممكن تكون في وجه واحد من الصحابة. قال عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بنص التنزيل. يبقى انصياع للحق واتباع، يأتي التأييد من الله. التأييد كيف؟ ما هو التأييد فوق قدرتك البشرية، فوق إمكانياتك. لما؟ لأن الذي يؤيد هو الله عز وجل. انتبهوا يا أخوان، الصحابة شافوا الكلام ده كله أمامهم ورأوه بأعينهم، لدرجة بعد الواقعة تكلم المشركون وقالوا: والله ما بقي منا رجل إلا ودخل في فمه ومن خراه وعينيه من الحصباء. يعني هنفترض جدا من باب التمثيل لتقريب المعنى الإذهان، هنفترض مثلا إن كل واحد دخل في فمه واحدة وفي منخراه واحدة وفي عينيه واحدة، يبقى 5 في 950 واحد أو في 1000، 5000. أيحملهم كف؟ يستحيل. ما هي كده؟ يستحيل، ولكن التأييد من الله عز وجل. لذلك قال أهل العلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمي في لغة العرب يشمل معنيان، لأن بعض البله ووصف البله عليهم قليل، يقول هذا القرآن متعارض: وما رميت إذ رميت، كيف ينفي عنه الرمي ويثبت له الرمي؟ ده ما لا يقول إلا إثنان: إما جاهل وإما خبيث يريد أن يثير الشبهات على القرآن، وإلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما رميت إذ رميت، الرمي عند العرب يطلق ويرد به أمران: الحذف والإيصال. ده عند العرب الحذف والإيصال. الحذف أن يقذف المرمي من كفه هكذا، طب الإيصال أن يصل المقذوف إلى هدفه. فالرب تبارك وتعالى أثبت لنبينا الأولى ونفى عنه الثانية، ونفى عن نفسه الأولى وأثبت له الثانية، فالتأييد من الله عز وجل. معايا مشايخ؟ يبقى من ثمرات الاتباع التأييد من الله عز وجل. كيف يأتي التأييد؟ ما تشغلش بالك، لأن المؤيد هو الله الذي بيده مقاليد الأمور وهو على كل شيء قدير. يبقى أنا مهمتي وأعيد وزيد تاني أن أنا بتبع النص، واخد بالك؟ طيب اتباع النص سيترتب عليه إشكال عظيم، حاشا وكلا، حاشا وكلا. لذلك لما فتح سعد بن أبي وقاص ونصره الله عز وجل في القادسية في خلافة عمر بن الخطاب، أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتجه بجيشه إلى المدائن، إلى المدائن. وفي حديث عند البخاري: لتفتحن عصابة من أمتي كنوز كسرى الأبيض. فأمر عمر سعد بن أبي وقاص أن يذهب إلى المدائن، فذهب سعد امتثالا لأمر الخليفة وبدأ يواجه العدو، وكان بينه وبين العدو نهر دجلة في العراق، وكان في وقت البرد فيه شديد والرياح شديدة والأمواج عالية. فتحصن سعد بن أبي وقاص بجيشه انتظار أن يذهب البرد والرياح ويبدأ يشوف يعمل مع العدو. وبينما سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص من العشرة ومن السابقين الأولين من المهاجرين، رأى فيما يرى النائم أنه عبر البحر بجيشه، واخد بالك؟ فأصبح واستشار قوادا وقص عليهم رؤياه وقال لهم: عزمت أن أعبر البحر. فقالوا له: عزيمة رشد وخير، فسر على بركة الله. قصة صحيحة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء. هنا فيه ملحوظة لابد أن نراعيها جيدا، وهي الأخذ بالأسباب واجب شرعي، ولكن قوة السبب وضعفه، ركزوا معايا، تتوقف على قوة يقين الرجل وإيمانه وحسن ظنه بالله. ركز في المعنى دي كويس، الأخذ بالأسباب واجب شرعي، ولكن قوة السبب وضعفه، واخد بالك، تتوقف على قوة يقين الرجل وتوكله وحسن ظنه بالله. لذلك لما قيل لبعضهم: هل يجوز للرجل أن يسلك المفازة بدون زاد وطعام ويقول أنا متوكل على الله؟ فقال له: إن كان مثل أحمد بن حنبل فله ذلك. انتبهوا للمعنى دي كويس. أي نعم، قوة الإيمان وقوة التوكل على الله وحسن الظن بالله، ولكن شريطة أن يعجز عن السبب أو يضعف عن السبب المناسب، واخد بالك؟ لذلك انظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حروب المسلمين مع التتار، أخذ سيفه وجواده ودخل في صفوف القوم وبدأ يحرض الناس على القتال، وقال: ثقوا بالله والله لننتصر. فقال له قائل: قل إن شاء الله. قال: تحقيقا لا تعليقا. مفهومة؟ مش أي حد يقولها، ولكن قوى يقينه بالله وتوكله على الله وحسن ظنه بالله فقالها. قال: تحقيقا لا تعليقا، وفعلا وقع النصر. انتبهوا يا اخواننا الامور ديت، لان بعض لما تقص سعد بن ابي وقاص ومشي على ظهر الماء والصحابه مشوا بالخيل والكلام ده كله، تخصها على واحد بقى ايه فاقد العقل، يقول لك بلا كلام فاضي، لانه لا يؤمن بالكرامات فضلا عن المعجزات. معي؟ اما اهل السنه والجماعه يؤمنون بذلك مع اعتقادهم ان التأييد منين؟ من الله. احفظوها جيدا، الله يبارك فيكم. يبقى إذن سعد بن أبي وقاص الواقع قدامه، ودي قضايا أعيان، ورأى رؤيا، ورؤيا سعد غير رؤيا سعيد، ده ابن أبي وقاص من العشرة، خال النبي صلى الله عليه وسلم، امرؤ مستجاب الدعوة، واستشار قواده منهم الصحابة والتابعون، فأشاروا عليه قالوا: عزيمة رشد وخير، افعل. وفعلا اختار بعض قواده ووقف هو في المقدمة، ثم قال: بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نستعين بالله. وكانوا يمشون على سطح الماء كأنهم يمشون على الأرض، لدرجة بعد أن خرجوا قال أحدهم: هل تفقدون شيئا؟ قالوا: نعم. فقد أحدهم مخلاة وعليها إبرة يخيط بها، فقال: اللهم رد علي مخلتي. فوجد المخلة والإبرة على سطح البحر، الإبرة تعم ولا تسقط. التأييد من الله، انتبهوا مشايخ، التأييد من الله. المعاني دي أريد مني ومنك قبل أن تنقلها للغير أن تكون معتقد فيها الاعتقاد الصحيح، لأن دائما وأبدا عدم الاقتناع الكامل بالأمور الشرعية لا يحسن العبد نقلها للغير، وإن نقلها فتكون مشوشة. ومن أجل هذا حاذر وأنت تنتقل الموضوعات لتعظ بها الناس، حاذر. شيء عندك في شك لغبطة لشيء في النفس والقلب ما استطعت أن تعتقده تأجله شوية حتى تتقنه وتعتقده، وبعد ذلك ألقيه على الناس. ومن أجل هذا نستوعب السؤال الذي وجهه للحسن البصري والجواب العجيب. قيل له: يا إمام، ما بالنا إذا وعظتنا بكيت ولم نبكي، وإذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبكي؟ قال: يا بني، ليست النائحة كالثكلى. مصفوط؟ ليست النائحة كالثكلة. يبقى بناء على ذلك ما تنقلش كلام اعتقادك فيه ضعيف، لن يجدي ولن يؤثر في القوم، بل احكم أمرك ابتداء وتعلم المعتقد الصحيح واسقطه على نفسك، ومن ثم انقله إلى الغير. طبعا الرواية بتقول: فلما رأى الفرس ما فعله المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقاص، رآهم رأي العين، لأنهم بدأوا في عبور الماء مع الفجر بعد طلوع الشمس، خلاص إذا بشاطئ دجلة بسطح الماء كأنه أرض مسطحة يسير فيها الجند، فنظر القوم إليهم وقالوا: ما تقاتلون إنسا، إنما تقاتلون جنا. وفعلا هرب القوم ودخل سعد بن أبي وقاص ومعه قواد مدائن كسرى، حتى كان معه سراق بن مالك فألبسه تاج كسرى تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يا إخوانا هذا المعتقد العظيم وهذا المعلم الطيب المبارك من معالم التربية لابد أن نتربى عليه، وهو: إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد منين؟ من الله عز وجل. التأييد يأتيك ولا تسأل عن السنن الكونية في التأييد أو عن الأسباب الكونية. لذلك المتأمل في سرية مؤتة يجد التأييد من الله في غاية الوضوح. سرية مؤتة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج فيها وأمر عليهم زيد بن ثابت صح وعبد الله بن رواحة لا وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قال فإذا قتلوا فليختار المسلمين منهم. وصل المسلمون فإذا بعددهم 3000 والروم 200,000 يعني الواحد 66 وسدس يعني لو جمعوا أخذوا شهيقا شديدا وأخرجوه زفيرا شديدا لأطاروه 66 وسدس أمام الواحد. وفعلا حدث ما حدث وقتل القواد 3 وأخذ الراية سيف من سيوف الله المسلولة أبو سليمان خالد بن الوليد. دخل الليل فوقف القتال. انظر ما هو ممكن الله عز وجل يرشدك إلى فعل معين ويكون هو التأييد من الله. يعني مش شرط أن التأييد يخرق السنة، لا مش شرط، يلهمك بعمل أو بفعل أو بقول يكون منه التأييد وكله من الله عز وجل. خالد بن الوليد ماذا فعل؟ غير الجيش، المقدمة مكان المؤخرة والمؤخرة مكان المقدمة والميمنة مكان الميسرة إلى غير ذلك، وجعل بعض من الصحابة يذهبون بعيدا ويأتون بعد نشوب القتال. ففي الصباح نظر الروم فإذا بالوجوه متغيرة وشن خالد القتال، ثم صاح الله أكبر جاء المدد، وإذا ببعض الصحابة القلة أتوا من الخلف يثيرون الغبار، فارتبك الروم وقالوا جاء المدد، فبدأوا يهربون، فخالد بدأ يجري وراءهم قليلا ثم يرجع كثيرا حتى استطاع أن يتخلص من الجيش. ما فعله خالد ذكره أهل العلم من أصحاب السير والمغازي كابن إسحاق وغيره بالتفصيل. طبعا أنا أقول هذا الكلام معلومة ولكن ما لهاش اعتبار. هذا الذي فعله خالد يدرس الآن في أعرق الكليات الحربية على مستوى العالم، اللي هي طريقة الكر والفر، بحيث لو انت تمكنت وعرفت ان العدو سيستأصل شأفتك في هذه الحالة، النصر عندك ان تنجو بجيشك، هو ذا النصر. لذلك لما رجع الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم الصبيان والنساء وعفروا في وجوههم التراب، قالوا فرار، فررتم من القتال من القتل؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل انتم الكرار. لما؟ لأنه استطاع أن يتخلص بجيش. يبقى التأييد من الله يا أخوانا الله بارك فيكم يأتي خارقا للنواميس، خارقا للسنن الكونية، لأن رب الكون ورب السنن الكونية ورب النواميس هو الذي يؤيدك، فلا تنشغل. هذه الأمور يا أخوانا كما قلت حدثت مع الصحابة وهم يرونها رأي العين، يبقى تربوا عليه. احنا طبعا كما قلت لكم قبل ذلك في امور من نشحل فيها والحكمه يعلمها الله، ولعل الله يخلفنا الاجر العظيم، وهي اننا لم نرى ذلك بل سمعناه بالاخبار المتواتره نعتقد به اعتقادا جازم لا يقبل الشك، ونسال الله ان نثبت على ذلك، ولكن نرجو ان يكون له تاثير في سلوكنا. ما هو التاثير؟ انصاع للحق، اتبع. بعد ذلك تمالأ القوم علي، الله عز وجل سيؤيدك. أبغضني القوم كلهم لأنني خالفتهم في أهوائهم، قلوبهم بيد الله، فلا تنشغل ولا تنزعج. إن فعلنا ذلك يا إخوانا يبقى احنا فعلا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح، طريق التربية على معالم التربية في شريعة الإسلام. ننتقل إلى أمر بعد ذلك، وهو كيف نرسخ عوامل الثبات فينا معشر المسلمين. يقول التربية الإيمانية، يقول فهم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الإيمان، وهو أنه قول وعمل يزيد وينقص. ده المعتقد الصحيح، إن العمل إن الإيمان قول وعمل، وأن القول قولان، قول القلب وهو الإقرار والتصديق الذي يؤدي إلى عمل القلب ومن ثم عمل الجوارح، هو ده المطلوب. وعمل وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ده المعتقد. الصحابة فهموا الكلام ده كويس، بل فهموه حق الفهم وأيقنوه حق اليقين، بل قال سفيان بن عيينة لما أتاه رجل وقال يا سفيان ما تقول في الإيمان؟ قال قول وعمل. قال ما تقول في أقوام يقولون أن الإيمان قول؟ قال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده. تخيل أيام زمان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب والعجم، ده في الأول خالص، أما بعد نزول الشرائع ما عادش ينفع. ومن أجل هذا نقول بملء الفي أن الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان، لا يخرج عن الإيمان، ومن أخرجه عن الإيمان فهو مرجئي ضال مبتدع، وأن تارك عمل الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار إذا كانت عنده الفرصة للعمل ولم يعمل. تأذن؟ فقال سفيان كان القول قولهم قبل أن تنزل شرائع الإسلام وحدوده. ثم استقبل سفيان الحديث يسوقه فقال إن الله عز وجل بعث النبي محمدا إلى العرب والعجم وإلى الخلق كافة أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما قالوها ودانت بها ألسنتهم، أمره أن يأمرهم بالصلاة، بالصلاة، فوالله لو لم يصلوا ما نفعهم الإقرار الأول. وهكذا ثم أمرهم بالهجرة ثم بالزكاة ثم بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم ثم بحلق رؤوسهم إلى غير ذلك. يبقى بناء على ذلك مسألة إن الإيمان مجرد قول فقط، النطق بالشهادتين أو الإقرار بوجود المولى عز وجل أو الزعم بعمل القلب دون أن يظهر له أثر على الجوارح، هذا كلام في الخيال لا يتصور. فإن وجد من رجل ولم يعمل خيرا قط لا شك أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، إن مات على ذلك مخلد في النار. هذا هو معتقدنا الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به. فهم الصحابة هذا الفهم السديد، إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. بناء على ذلك بدأ يسعى كل واحد منهم بكل ما أوتي من قوة وبوسائل مشروعة أن يزيد في إيمانه. ومن أجل هذا تجد كل من استهان بالطاعات ومن استهان بالسنن ولم يكترث بفعلها ولم يندم على تركها المعتقد عنده مخدوش، مخدوش، لأنه لو اعتقد الاعتقاد الصواب أن الإيمان يزيد وينقص كان ينبغي عليه أن يزيد في إيمانه. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد بالطاعات، بالطاعات الألف واللام للإيه؟ استغراق كل الطاعات، وينقص بالمعاصي، المعاصي الألف واللام لإيه؟ الاستغراق، كل معصية تنقص الإيمان وكل طاعة تزيد في إيمان الرجل. فمن اعتقد هذا الاعتقاد حتما ولا بد لن يتكاسل عن طاعة ولن يحتقر معصية، وإن تكاسل بعض الأحيان لن يدوم التكاسل معه على الدوام. يقول فبدأوا يسعون جاهدين أي الصحابة لزيادة إيمانهم بكل مشروع والبعد عما ينقص إيمانه. روى البخاري بسنده إلى الأسود بن هلال قال لي معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله فيذكران الله تعالى ويحمدانه. يبقى الذكر أي المشروع يزيد الإيمان، طلب العلم يزيد الإيمان، وهكذا. دلت الأدلة الشرعية على أن الإيمان يزيد وينقص. وحقيقة الأمر يا أخواننا كما ذكرت لكم في الدروس الماضية في اليوم، مسألة أسماء المولى عز وجل وصفاته عز وجل وقضية الإيمان عاوزين نستوعبها كويس، بحيث الطعن إذا جاء في واحدة من الثلاثة أو في غيرها نبحنا يعني إيه بفضل الله على أرض صلبة وقدم راسخة في العلم، ندافع عن ديننا الذي لا عز له إلا في ظل رايته. يقول قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك عندنا المرجئة والخوارج قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أي لا يتبعض، دي كلام الخوارج والمرجئة، ويدخل في الخوارج المعتزلة ويدخل في المرجئة الجهمية، واخد بالك؟ طب والأدلة؟ الأدلة أوضح من شمس النهار. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا. قال له ماذا تريد لفظا أوضح من الدلالة من ذلك؟ الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا. الثالثة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كم آية أخوانا؟ 6 آيات الدلالة فيها صريحة على أن الإيمان يزيد. الدلالة صريحة على أن الإيمان يزيد. اسمعوا: فدلت هذه الأدلة وغيرها من السنة على أن الإيمان يزيد صراحة، ودل أيضا على نقصانه تضمنا. نعم، فما شيء يزيد إلا ينقص، كما قال سفيان لأخيه إبراهيم بن عيينة: إذ ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. ففطن الصحابة لهذا الأمر فبدأوا يسعون جاهدين إلى زيادة الإيمان. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعات أي طاعة وينقص بالمعاصي أي معصية، فمن ثم كانوا حريصين كل الحرص على الإتيان بأي طاعة والبعد عن كل معصية. فيه هنا مسألة، وهي الإيمان يزيد ما شاء الله له أن يزيد. طيب، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. انتبهوا لللفظة دي، هذه اللفظة وردت عن بعض السلف ولكن في موطن معين، واخد بالك؟ لما قال إبراهيم بن عيينة لأخيه سفيان: ينقص؟ قال: نعم ينقص. قال: اسكت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فهذه اللفظة واردة، ولكن انتبهوا اللي عاوز أنبه عليه: لا يمتحن العبد بها. يعني مثلا أنا بسأل أخويا أبا عائشة بقول له: ما معتقدك في الإيمان؟ قال: قول وعمل يزيد وينقص. ده القول السديد. طيب، هل لي أن أختبره وأقول له: طيب ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ ليس لي أن أختبره بهذه اللفظة، فهي ليست محل اختبار. يعني إيه؟ يعني قال لك: والله أنا متوقف على كلام السلف يزيد وينقص، لأن بعض المبتدعة من الخوارج امتحنوا الناس بها فقالوا: من قال أن الإيمان يزيد وينقص ولم يقل حتى لا يبقى منه شيء فهو مرجئي. خدوا بالكم كويس، اللفظ ورد عن السلف ولكن لا يمتحن العبد بها. فلا بد أن نفرق بين ورد على السلف وبين مشروعية الامتحان بها أو لا. يبقى الشاهد يا أخوان أن الصحابة علموا يقينا أن الإيمان يزيد وينقص. طيب، لما علموا المعلومة دي أثرت في السلوك، فبدأوا يسعون جاهدين إلى زيادة الإيمان بفعل أي طاعة والبعد عما ينقص الإيمان وهو ترك أي معصية. نأمل إن شاء الله أن نربي أنفسنا بأنفسنا، لأن أئمة السلف الذي كانوا يتعهدون الصغار بالتربية فقدوا، ولم يبق لهم أثر إلا تحت التراب أو في الكتب، أما في الأعيان قل، وإن وجد فعز أن تصل إليه، وإن وصلت إليه فعز أن تصبر على تربيته لك، وإلى الله المشتكى. فنحاول جاهدين ما نتعلمه نربي أنفسنا عليه، وإياك ثم إياك أن تمل من نفور نفسك وعدم انقيادها لمعالم التربية فتصل لمرحلة اليأس فتهلك، ولكن عاود باستمرار. فقد قيل من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له، وأول الغيث قطرة، وأول السلم مرقاة. الله أسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله، هل هناك أدلة صريحة صحيحة تدل على نقصان الإيمان؟ الجواب نعم، دليلان. أما عن الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح وغيره للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. الدليل الثاني: الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. تفضل. والله على عند من صحح الحديث معي أخي الفضل، فالإجماع منعقد. لذلك كما تعلمون ديدا علماء السلف إذا كان في المسألة أدلة كثيرة وفيها الإجماع يختصرون الإجماع، يقول لك الإجماع منعقد على وجوب الصلاة، خلاص الإجماع منعقد على أن الجهاد فرض على الكفاية وفرض عين وهكذا. فنحن نقول أيضا الإجماع منعقد على أن الإيمان يزيد وينقص. أما من قال بعدم زيادة الإيمان وبعدم النقصان مرجئ خوارج، ومن قال بالزيادة وعدم النقصان مبتدع ضال. كلام واضح. تفضل شيخ. في أي تقصد؟ أي أحاديث؟ مثل ماذا؟ يسأل أخونا أكرمه الله عن القول في حمل أحاديث الشفاعة، ثم ذكر حديثا فقال: لم يعملوا خيرا قط. هذا الحديث يا أخواننا عليه إشكالات كبيرة، والأمر فيه إن شاء الله يسير وهين، وهو ما قاله الإمام الزركشي ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال الزركشي، والزركشي من علماء القرن السادس، قال: وقد استدل بعض المبتدعة بهذا الحديث. أي حديث يا عبد الله؟ ركز. حديث لم يعمل خير قط، على جواز إخراج المشركين من النار. ما هو كده، لم يعمل خيرا قط، وفعلا استدلال طبقا لظاهر النص. ومن أجل هذا أن ظاهر الحديث يلزم منه لوازم باطلة أوله العلماء، لذلك المرجئة الذين تعلقوا بهذا الحديث وقالوا لم يعمل خيرا قط أي بجوارحه، وخبلك ماذا قالوا؟ قالوا لم يعمل خيرا قط أي بجوارحه. طب جبتها منين؟ مع أن اللفظ عام، وأنت أثبتت له قول اللسان وقول القلب وعمل القلب، جبتها منين؟ قال لك من أدلة أخرى. طيب ما هو نفس الكلام عند أهل السنة، أتوا بأدلة أخرى على ثبوت عمل الجوارح. ورحمة الله على علامة عصره العلامة العثيمين لما قال: والصواب أن هذه اللفظة من المتشابه فترد إلى المحكم. وده أسد قول قيل في اللفظة من المتشابه، لأن لعلكم تذكرون في كتاب اللي احنا بنتدرسه في الفجر هو الحقيقة الشرعية للألفاظ. لما قلنا وإذا كان ظاهر اللفظ يلزم منه لوازم باطلة فمن اتبعه متبع لإيه؟ للمتشابه. يبقى لازم نرد إلى المحكم. أي هو المحكم؟ أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، والقول قولا والعمل قولا والعمل عملا. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ الله عز وجل أعلى وأعلم. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.